أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا في البحوث السابقة إلى نجاسة الخمر، وذكر المصنف حفظه الله أن الخمر هل نحكم عليه بالنجاسة أو نحكم عليه بالطهارة. ذكر المصنف الأدلة على نجاسته وطهارته، وذكر أن المشهور قد ذهب إلى نجاسة الخمر، بل الدعية على النجاسة ماذا؟ الإجماع. فإذا دليلنا الأول هو الإجماع. الدليل الثاني على ذلك هو قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا هو الدليل الثاني الذي استدل به على نجاسة الخمر. وهذا الدليل الثاني يحتاج إلى مؤنة. المؤنة هي أن نفسر الرجس بمعنى النجس، والأمر بالاجتناب فاجتنبوه باعتبار أنه لا دلالة على الأمر بالاجتناب إلا لكونه ماذا؟ إلا لكونه نجسا. فإذا هذان ماذا؟ هذان الدليلان استدل بهما على نجاسة الخمر. وتبين من خلال ما تقدم أنه لا الإجماع يسلم باعتبار أنه إما أن يكون مقطوع المدرك أو أن يكون محتمل المدرك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الآية الكريمة عندما قالت فاجتنبوه لعله المراد مو النجاسة وإنما الخباثة المعنوية، وإنما المراد ماذا؟ القذارة. فإذن هنا ليس المراد هو ماذا؟ ليس المراد هو النجاسة. إذن فهنا يتبين أنه لا الدليل الأول قد تم وهو الإجماع، ولا الآية الكريمة تدل على ماذا؟ تدل على نجاسة الخمر. وبتعبير المصنف يقول إن الآية الكريمة أجنبية عن المقام، أصلا لا دلالة فيها على ماذا؟ لا دلالة فيها على نجاسة الخمر. إذن يتبين أنه لا الدليل الأول الذي هو الإجماع ولا الآية الكريمة دلتا على نجاسة الخمر. درسنا من الآن يبدأ أخوان. الآن المصنف يقول لا الإجماع سلم لنا ولا الاستدلال بالآية الكريمة يدل على ماذا؟ يدل على نجاسة الخمر. المهم أن نذهب إلى ماذا؟ المهم أن نذهب إلى الأخبار. فنبدأ بذكر الأخبار الدالة على ماذا؟ الدالة على نجاسة الخمر. نبدأ بالخبر الأول. الخبر الأول نقرأ أخوانا من الكتاب صحيحة الحسن بن موسى الحناط: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال الإمام ماذا أخوان؟ فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: قال لا بأس، قال لا بأس. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة الخمر أنه بالنسبة إلى هذه الرواية هل يمكن التمسك بها لأجل إثبات أن الخمر طاهر أو نجس؟ ماذا تستقربون من هذه الرواية أخوان؟ تستقربون الطهارة أو تستقربون النجاسة؟ المصنف كما ذكرنا أنه حول الكلام إلى من؟ حول الكلام إلى الروايات، ولكن يقول عندما نأتي إلى الروايات نجد أن الروايات على طائفتين: طائفة تشير إلى نجاسة الخمر، وطائفة تشير إلى طهارة الخمر. يقول المصنف لنبدأ بالطائفة الأولى. الطائفة الأولى تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أو تدل على طهارة الخمر. الآن هذه الرواية أخوان، إنسان في فمه خمر ثم مجه، يعني أخرجه من فمه. السائل يسأل الإمام عليه السلام، يقول له قطرات من هذا الخمر الذي مجه من فيه وقع على ثوبي، وأنا أريد أن أصلي بهذا الثوب، فما هو حكم الثوب إذا كان الخمر نجس؟ بعد واضح ولا يصح لك أن تصلي بثوب نجس أو متنجس. وإذا كان طاهر، الإمام بماذا أجابه أخوان؟
لا بأس.
الإمام قال له لا بأس. إذن لا بأس أليست صريحة في الجواز؟ صريحة في الجواز. فهنا السؤال عن النجاسة والطهارة، لو السؤال عن الشرب وعدم الشرب، ها؟
النجاسة والطهارة.
السؤال عن النجاسة ماذا؟ والطهارة. يقول له وقع على ثوبي، يعني مو مسألة أنه يسأله أنه حلال شرب الخمر أو حرام. الذي يسأل أن الخمر وقع على ثوبه، فهل يصح لنا أن نصلي بهذا الثوب الذي أصبح هذا الذي يسأل هذا السؤال، هل يعقل أنه لا يعلم أو لا يعرف أن الخمر لا يجوز شربه؟ إذن قطعا ماذا؟
يعلم.
إذن سؤال السائل عن ماذا أخوان؟ إذن عن الطهارة وعن النجاسة. إذن عندما نقرأ الرواية من جديد أخوان، وركزوا معنا، عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي. قال الإمام عليه السلام لا بأس. سؤال والجواب عليكم، أن لا بأس لمن تعود، لا بأس تعود إلى الشرب وعدم الشرب، لو تعود إلى طهارة ونجاسة الثوب. واضح؟ إلى طهارة ونجاسة ماذا؟ ونجاسة الثوب. إذن في هذه الحالة ماذا نقول أخوان؟ نقول إذن هذه الرواية صريحة، بل نص في ماذا؟ في طهارة الخمر. الإمام قال لا بأس. واضح؟ شوية نروح إلى ملف، وهو ما هو المراد من لا بأس. ولا بأس كما هو معلوم لديكم أخوان متكررة كثيرا في الروايات، فما هو المراد من لا بأس؟ لا بأس يقول علماؤنا، لا بأس نص في الجواز، نص في الجواز وظاهرة في الإباحة. إذن هي نص في الجواز لكنها في الإباحة ماذا؟ وليست ماذا؟ وليست نصا. فهنا الجواز والإباحة، الجواز والإباحة لا يقابلهما حكم تكليفي، حتى نقول لا بأس مرة تكون نص مرة تكون ظاهر. الآن مثلا صلي ظاهرة بمن؟ ظاهرة في الوجوب، لأنه يقابلها الاستحباب. إذن أصبحت هنا ظاهرة مثلا، وهناك تكون ماذا؟ مثلا تكون نص. إذن إذا حكم تكليفي يقابله حكم تكليفي، إذن نذهب إلى النصية وماذا؟ والظهور. أما إذا كان عندنا حكم تكليفي أو لا يوجد لدينا ما يدل على الحكم ولا يوجد ما يقابله حكم آخر، فهنا لا نقول أنه يوجد نص وظاهر، وإنما نقول فقط ماذا؟ يوجد نص. فإذا الجواز لا يقابله حكم آخر، ولأنه لا يقابله حكم آخر فيكون لا بأس نص بمن؟ نص في الجواز. زين. الآن نأتي إخوان إلى هذه الرواية وهي رواية الحناط، ونبحث هذه الرواية من ناحية السند. هذه الرواية إذا تركزون بها إخوان، إيش قال المصنف؟ صحيحة الحسن ابن موسى الحناط. هذه الرواية البحث فيها بحث مهم السندي. هذه الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 190 حديث 667. يقول المصنف يعني الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط، ويقرأ الرواية إلى الأخير. زين، هذه الرواية أخوان بدأت بمن؟ بدأت بسعد بن عبد الله الأشعري، وواضح لديكم أنه يوجد فاصل زمني ما بين الشيخ الطوسي وبين سعد بن عبد الله الأشعري. إذن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي إلى، وهذا الطريق ماذا نسميه؟ المشيخة. هنا نأتي إلى هذا الطريق، طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى سعد. يقول الشيخ الطوسي في المشيخة والفهرست: أخبرنا الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد. هذا الطريق بمشكلة، وهو ابن أبي جيد. أخبرنا، هذا الطريق الثاني، عدة من أصحابنا عن الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد. هذا الطريق شنو؟ طريق صحيح. عدة من أصحابنا، واضح، يعني أكثر من ثلاثة، ومن البعيد جدا أن يكونون ثلاثة من الذين ينقل عنهم الشيخ الطوسي مباشرة أن يكونوا ضعفاء ثلاثتهم، هذا بعيد جدا. عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين ومحمد بن الحسن ابن الوليد عن سعد. إذن الطريق بلا ريب ماذا؟ إذن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح. هذا يا طريق الطريق الثاني. الطريق الثالث: أخبرنا يعني الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد. هذا بعد أوضح، يعني إذن هنا كذلك الطريق الثاني والطريق الثالث يكون ماذا؟ نعم، الطريق الأول فيه مشكلة. إذن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد طريق صحيح، وسعد بنفسه ماذا؟ ثقة. إذن سعد ثقة. نأتي إلى محمد بن الحسن الذي ينقل عنه سعد بن عبد الله الأشعري القمي. من هو محمد بن الحسن؟ ها أخوان، ابن الوليد شيخ من؟ شيخ الصدوق، نفس الطبقة. المراد منه هنا محمد ابن الحسن الصفار، صاحب كتاب بصائر الدرجة، ومحمد ابن الحسن الصفار كذلك ماذا؟ ثقة. نأتي إلى محمد، إلى أيوب ابن نوح. أيوب ابن نوح كذلك ماذا؟ ثقة. صفوان، المراد منه يا صفوان، صفوان بن يحيى كذلك ثقة. عن حماد ابن عثمان كذلك ثقة. قال حدثني الحسين أو الحسن ابن موسى الحناط. زين، من نراجع كتاب الاستبصار نجد أنه يقول الحسين بن موسى مو الحسن ابن موسى، الحسين ابن موسى مو الحسن ابن موسى. زين، إذن في كتاب الاستبصار الحسين مو الحسن، في كتاب التهذيب، في كتاب التهذيب ينقل عن من؟ هم نفس السند ونفس ماذا؟ ونفس المتن. بالنسبة إلى النسخ مختلفة، من نراجع الوسائل، الوسائل التي هي تحقيق مؤسسة آل البيت، نجد أنه في الهامش يذكر الحسن ابن موسى الحناط مو الحسين. إذن دار الأمر بين الحسن وبين من؟ وبين الحسين. بالنسبة إلى السند من الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن موسى الحناط الطريق صحيح، المشكلة كلها أين؟ في الحسن ابن موسى الحناط، المشكلة هنا. هنا عندما نأتي إلى الحسين أو الحسن ابن موسى الحناط، نريد أن نرى أنه أولا هو الحسن أو هو من؟ أو هو الحسين. إذا كان ثقتين المشكلة محلولة أو ما محلولة؟ محلولة. إذا كانوا اثنينهم يعني، إذا كان مجهولين ضعيفين هم المشكلة شنو؟ إلا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا لا بد من تدقيق البحث ماذا يكون أكثر. واضح الفكرة؟ زين، نأتي الآن إلى الحناط. عندما نأتي إلى الحسن ابن موسى الحناط نجد أن أحد المشايخ الثلاثة البزنطي، أحمد بن أبي نصر البزنطي، صفوان، ومحمد بن أبي عمير، نجد أن محمد بن أبي عمير ينقل عن الحسن بن موسى الحناط. فإذا كنا نؤمن بهذه الكبرى، وهي كبرى أن كل من ينقل عنه أحد المشايخ الثلاثة نحكم عليه بالوثاقة كما ذهب إلى ذلك السيد الشهيد الطابثرة، في هذه الحالة نحكم بوثاقة من؟ بوثاقة الحناط. زين، هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أن السيد الخوئي يقول، يقول هما أخوان أو أخوان، وأحدهما حناط والآخر خياط، ولا يحتمل التصحيف من الحسين إلى الحسن أو بالعكس، لأن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست الحناط بيابا في باب الحسن مو في باب الحسين. إذن التصحيف بعد يكون مرفوض ما مرفوض؟ يكون مرفوضا، لأن الشيخ الطوسي ذكر بيابا في باب الحسين لو في باب الحسن، في باب الحسن مو في باب الحسين. زين، إذن هنا نقول بالنسبة إلى التصحيف يكون باطلا ما بين الحسين والحسن، وإنما هو من؟ وإنما هو الحسن. والحسن، والحسن روى عنه أحد المشايخ الثلاث. زين، الآن نقول إذا كان الحناط فلا طريق عندنا إلى توثيقه إلا رواية ابن أبي عمير عنه. بالنسبة إلى هذه الكبرى كما تعلمون أنه ليست هي محل اتفاق ما بين العلماء، فقد ذهب السيد الخوئي لمن؟ إلى عدم الإيمان بهذه الكبرى. شيخ محمد ابن شيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم يذهب في استقصاء الاعتبار يقول هذا مهمل، ويقصد من الإهمال يعني مجهول الحال، يعني حاله مهمل، حاله غير مذكور فيه. فإذا المسألة ليست ماذا؟ ليست محل اتفاق. السيد الحكيم في كتاب المستمسك يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، وهذا يكشف عن أن السيد الحكيم ماذا يؤمن؟
يؤمن بوثاقة،
ها ها يؤمن بكبرى أن كل من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ماذا؟ فهو ثقة. السيد الشهيد في شرح العروة الوثقى في الجزء الثالث صفحة 340 يقول: وأما سندها فإن كان الراوي هو الحسن نقلا عن الوسائل فهو ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه، غير أن الوارد في التهذيب والاستبصار عنوان الحسين مو عنوان الحسن. وإذا كان الحسين، إذن الحسين غير من؟ غير الحسن. إذن اختلف النقل، نقل الوسائل الحسن، نقل التهذيب والاستبصار ماذا؟ الحسين. يقول: غير أن الوارد في التهذيب والاستبصار عنوان الحسين ابن موسى الحناط، ونفس الحناط له نسخة تدل، عفوا، نسخة بدل وهي الخياط، كما في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمه الله. إذن مو عندنا فقط الحناط، عندنا الحناط وعندنا في نسخة بدل ماذا؟ الخياط. ولذلك السيد الخوئي يقول: الحسن والحسين أخوان، أحدهما يعمل حناطا والآخر يعمل ماذا؟ خياطا. يقول: فإن حصل الوثوق، سيد الشهيد يقول: فإن حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر، عين الآخر، إذن نحكم بمن؟ بالوثائق. وإن لم يثبت اتحادهما ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله كلا، يعني العنوانين في هذه الحالة، أنه يتبين التعدد موجود لا ما موجود، إذن فلا يكون سند الرواية ماذا؟ تاما. فإذن السيد الشهيد يقول: إذا استطعنا أن نقيم قرائن على وحدتهما ولو بلحاظ اقتصار كل من الفهرست على أحدهما، حيث اقتصر الشيخ الطوسي في فهرسته على الحسين ابن موسى الحناط، واقتصر النجاشي على الحسين ابن موسى الخياط، ووقوع ابن أبي عمير في طريق كل منهما وإن كان طريق النجاشي ضعيفا، إذن إذا كان الحسن والحسين إذا كان واحد حلت المشكلة، لأن ابن أبي عمير ماذا؟ ينقل عنهما. زين، فإذن شنو النتيجة؟ النتيجة بالنسبة إلى الحناط، إذن هو ثقة أو غير ثقة؟ لا طريق لتوثيقه إلا بماذا؟ إلا بكبرى إلا بكبرى أحد المشايخ الثلاثة. على هذه القاعدة يكون السند ماذا؟ إذن يتبين أن المصنف يؤمن بهذه الكبرى لو ما يؤمن؟ يؤمن. ولذلك عبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة السند. أخوان، إلى هنا انتهينا من ذكر هذا. عندنا شيء جانبي: الشيخ الطوسي في ذيل هذا الحديث في كتاب الاستبصار، شو يقول الشيخ الطوسي؟ إذن هذه الرواية انتهينا أنها تدل على ماذا؟
أنها صحيحة.
لا، أن الخمر طاهر. يقول الشيخ الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية، لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة، وإنما قلنا ذلك لأن الأخبار الأولى مطابقة لظاهر القرآن، قال تعالى: إنما الخمر والميسر إلى آخره. فإذا فنحكم على الخمر بمن؟ بالنجاسة. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي. بعد واضح صار عندكم، تردوا له ما تردوا كلام الشيخ الطوسي؟
مردود.
اي صحيح مردود. ليش؟
لانه هاي الايه اجنبيه.
احسنتم، الايه اجنبيه عن مقامنا. هاي الايه جايه تتحدث عن من؟
عن القذارة المعنوية.
عن القذارة المعنوية، لأنه النجاسة المادية نقدر ندخلها، إنما الخمر نقدر ندخلها المسجد الحرام لو ما نقدر. النجاسة المادية من دون وجود هتكن نقدر ندخلها. إذن الآية ليست بلحاظ ماذا؟
بلحاظ النجاسة المادية،
وإنما بلحاظ الخبث، خبث العقيدة. هذه هي الرواية الأولى التي استدل بها على طهارة الخمر. الرواية الثانية، الرواية الثانية أخوان هي صحيحة بكير. نقرأ الرواية من الكتاب. سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أن نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. والصلاة فيه، الودك المصنف شرحه في ذيل اللي هو الدسم والشحم مال الخنزير، يعني الحائك بعد واضح راح يلامس ماذا؟ راح يلامس الثوب. شوية خلونا على جهة، يعني خلي نقرب الاستدلال بهذه الرواية بعدين عندنا وقفة. هذه الرواية كذلك ماذا قالت؟ قالت إنه بالنسبة إلى الثياب التي نشتريها يصيبها ماذا؟ الخمر. عوف الودك يا شيخنا، خلينا مع الخمر. الإمام ماذا قال؟ الصلون بيها لو ما صلون بيها؟ قال نعم لا بأس، ولا بأس لا نريد أن نقف عندها، لا بأس صريحة بمن؟ في الجواز. فهنا الإمام يبين لنا أن هذه الرواية مو فقط أن الإمام سلام الله تعالى عليه يعطينا الحكم ويقول نعم لا بأس، وإنما الإمام علل الحكم لو ما علل الحكم. إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. الإمام علل، فهنا التعليل يفيد ماذا؟ يفيد إما توسيع الحكم أو تضييق ماذا؟ أو تضييق الحكم. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه بعد التعليل، إذن بعد أكو مشكلة بالخمر يصيب الثوب لو ماكو مشكلة؟ لا توجد مشكلة في هذا الثوب حتى لو أصابه ماذا؟ حتى لو أصابه. إذن الإمام في هذه الحالة يخصص الإمام بالحرمة التكليفية، ولم يلحظ ماذا الإمام؟ النجاسة. إذن الإمام ليس في مقام بيان النجاسة، وإنما الإمام في مقام بيان أشياء، أحكام تكليفية لا علاقة لها بالأحكام الوضعية. إذن هذه الرواية كذلك صريحة بمن؟ صريحة في طهارة الخمر. نعم، هسه خلصنا تقريب الاستدلال، كملنا هذا تقريب الاستدلال بالنسبة إلى هذه الرواية. عندنا وقفة أخوان، الرواية ذكرت ودك الخنزير، يعني الدسومة أو الدهون التي تصيب الثوب من يد ماذا؟ من يد الحائك. فهنا بالنسبة إلى الخنزير شنو شيخنا ما جبت هناك في السؤال؟ يعني نجس هو لو طاهر؟
نجس.
فإذا كان نجسا وأصاب الثوب شلون يسمح لنا الإمام سلام الله تعالى عليه أن نصلي فيه؟
يعني تكلمنا بخصوص الخمر، يعني هذا المقطع
ويقول له وودك الخنزير. شيخ حيدر شنو؟ شيخ ضياء شنو؟ سيدنا
طبيعتك وكلها ندخلها.
لا 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 مو هنا. شلون؟ لا هو بالنتيجة دسم، الدسومة موجود. زين وانت تقول الخنزير عين نجاسة، وهذا السائل يقول له إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أن نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ الإمام يقول نعم لا بأس. شيخنا
ما ماكو عين، ماكو عين نجاسة،
هذا مو عين نجاسة، ما يشترط عين نجاسة. شنو ما يذكركم في بحث مهم شرحنا سابقا؟ هسه ما ادري شرحنا هنا لو ذاك الدرس مال فقه الاستدلالي، اذا جاءت روايه وفيها مقاطع او فقرات وبعض الفقرات لا يمكن التسليم بحجيتها، فهل تكون ساقطة عن الحجية فقط الفقرات التي لا يمكن الإيمان بحجيتها ونأخذ بباقي الرواية، أو نقول بسقوط الرواية بأجمعها فتكون كلها ساقطة عن الحجية؟ وهذا ما يسمى بنظرية التفكيك. ذكرتوها لو ما أخذيها هنا لو ما أخذيها؟ نعم ما مخديها؟
لا ما
مخديها. خلاصتها وباكر أشرحها بصورة تفصيل حتى تجيب الملف مالتها. نظرية التفكيك، عندنا فقرات بالرواية. الآن إذا تلغي كلمة وودك الخنزير، الرواية سليمة لو مو سليمة؟
سليمة.
صحيحة ولا يوجد فيها أي إشكال. لكن عندما جاءت كلمة وودك الخنزير، ودك الخنزير ماذا؟ هو الخنزير نفسه ماذا؟ نجس العين. فإذا تبين أن بعض فقرات الرواية منسجمة لكن توجد بعض الفقرات أو فقرة من الرواية لا يمكن الإيمان والتسليم بها باعتبار أنها مخالفة لقواعد أولية حقيقية أو أدلة قطعية تدل على أن لحم الخنزير أو الخنزير كله يكون ماذا؟ يكون نجسا. إذن لا يمكن الإيمان بهذه الفقرة أنه الإمام يجوز لنا أن نصلي بالنجس. بالنسبة للخمر إحنا جاي نسأل عن حكمه، الإمام انطانا الطهارة. أما الخنزير أنا عندي أدلة غير هاي الرواية تدل على نجاسة الخنزير. إذن هذه الفقرة تضاد وتعارض أحكام قطعية تدل على نجاسة ماذا؟ تدل على نجاسة الخمر. فكيف يجوز لنا الإمام سلام الله تعالى عليه أن نصلي بثوب قد أصابه ماذا؟ قد أصابه الخنزير. فإذا كنا من أنصار الميرزا النائيني نقول نعم ودك الخنزير تكون ساقطة عن الحجية، وإذا كنا من أنصار السيد الشهيد في هذه الحالة نقول هذه الرواية بأجمعها تكون ساقطة عن الحجية. إن شاء الله بحث أنت تصور هنا شارحة، وإذاك ما جبت الملف مالت إن شاء الله على بكرة. إذن إلى هنا انتهينا من الرواية ماذا؟ من الرواية الثانية. والرواية الثانية كذلك صريحة بمن؟ صريحة بطهارة الخام. زين نأتي إلى السند. هذه الرواية أخوان مذكورة في الفقيه، من لا يحضره الفقيه، في الجزء الأول صفحة 248 حديث 751. هذه الرواية وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله وذكر الرواية. إيش قال الشيخ الصدوق؟ وسئل، زين أعينونا أخوان، مرسلة لو مو مرسلة؟ مرسلة. الشيخ الصدوق يقول وسئل الإمامان الصادقان، والمرسلة ماذا تكون؟ ساقطة عن الحجية. إذن في الفقيه هذه الرواية كذلك مذكورة في علل الشرائع للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 357 الحديث الأول. في علل الشرائع يقول الشيخ الصدوق: أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال قال بكير إلى آخر الرواية. عندما نأتي إلى علل الشرائع نجد أن الشيخ الصدوق ينقل عن أبيه وأبوه ثقة، عن سعد بن عبد الله الأشعري ثقة، الأشعري ينقل عن ثلاثة، أحد الثلاثة ثقة وهو يعقوب بن يزيد، يعني ينقل عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد، واحد من عندهم ثقة، عن حماد، حماد ثقة، عن حريز ثقة، عن أبي، عن بكير، عن أبي عبد الله. إذن الرواية تكون صحيحة بيا إسناد بإسناد علل الشرائع، لكنها تكون مرسلة في إسناد الفقيه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة أخوان، وهي صحيحة علي بن رئاب، نقرأها أخوان من الكتاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر، يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال صلي فيه إلا أن تقذره، إلا أن تقذره أو تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله إنما حرم شربها. فهنا نجد أن السائل وهو علي بن رئاب يسأل الإمام عن من؟ عن الخمر وعن النبيذ، ليس مطلق النبيذ، لأن النبيذ على قسمين، منه مسكر ومنه غير مسكر. قال لا، النبيذ يا نبيذ المسكر. يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال الإمام صلي فيه إلا أن تستقذره أو تقذره فتغسل منه الأثر. إذن الاستقذار غير النجاسة الشرعية، القذارة مثل الطين، مثل الدهون، مثل الكذا، أما النجاسة الشرعية لا، ما لا تصح الصلاة معها، إن الله إنما حرم شربها. هذه الرواية هل هي نص في الجواز أو أنها ظاهرة في الجواز إخوان؟ أحسنتم، بس أريد من ال
خلال كلام الإمام.
أي وين؟
صلي فيه إلا أن،
أي
إلا أن تقذره فتغسل من موضع الأثر.
ها شغل ضياء،
هنا بالتعليل
سيد؟ لا أبدا. ها أخوان، الإمام إيش قال؟ قال صلي صلي، تدل على الوجوه، تدل على الصراحة أو على الظهور؟ واضح على الصراحة. إذن بالنسبة إلى هذه واضح أنها تكون ظاهرة في ماذا؟ في الجواز، ظاهرة في الجواز وليست نصا في الجواز، واضح هذا الكلام. الرواية إذا ركز بها بعد أكثر أخوان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر، هذه نجاسة شرعية لو قذارة عرفية؟ السؤال واضح عن النجاسة الشرعية، زين، لكن الإمام في ذيل الرواية يقول نعم، إذا تقذرت من هذا الخمر لك أن تقوم بغسله من باب دفع الاستقذار، يعني من باب التنزه عن هذه القذارة، يعني الإنسان لعله عنده ماذا؟ عنده عامل نفسي. فهنا نجد أنه بالنسبة إلى صلي فيه واضح أنه يدل على ماذا؟ يدل على جواز الصلاة فيه. نعم، هنا يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى الظهور وليس على مستوى النص والصراحة. هذه الرواية كذلك قد ذكرها الحميري عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد صفحة 163 حديث 595. يقول الحميري: أحمد وعبد الله ابنا محمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن الإمام إلى آخره. هذه الرواية بلا ريب صحيحة، لأنه ينقل الحميري عن أحمد وعن عبد الله، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ماذا؟ ثقة. الحسن بن محبوب ثقة، علي بن رئاب كذلك ثقة، عن الإمام في الرواية تكون صحيحة. إذن كلام المصنف أنها صحيحة علي بن رئاب كلام ماذا؟ كلام صحيح ومتين. وإحنا قلنا فقط عندنا يعني صحيحة الحناط التعبير عنها بأنها صحيحة شوية بي يعني كلام، يعني إلا لمن يؤمن بكبرى المشايخ الثلاثة، أما باقي الروايات التعبير عنها بأنها صحيح إلا أن المصنف يريد يعلمنا أنه صحيح عبرت بالصحيح لكنها صحيحة على بعض المباني وليس صحيحة على المباني الأخرى.
ربما هو المصنف يؤمن بأنه
أي ربما وربما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على